يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على نعمه المتتابعة وآلائه المتوالية، أن جمعنا الله جل وعلا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها منارة من منارات نشر التوحيد والسنة في مثل هذا الزمن، زمن الغربة الذي تكالب فيه أعداء السنة على أهلها، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتهم على الحق، وأن يربط على قلوبهم، وأن يوفقهم دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا الإطار نواصل هذه المجالس مع هذا الكتاب المبارك لإمام من أئمة العصر، الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأسكنه فسيح جناته، ورفع درجته في عليين، وألحقه بالصالحين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، كما نسأله أن يوفقنا للسير على طريقة هؤلاء والثبات على منهجهم، على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، ومن تبع هؤلاء كذلك. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه صلاة الظهر، وهذا في معرض ذكره رحمه الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في هذه الصلوات. ومعرفة هذا الهدي يجعلنا أولا نعظم هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي أعظم الأركان العملية، ومن جهة أخرى نحقق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا نكون امتثلنا لأمره حين قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نصلي على طريقة زيد أو عمر، ولا على مذهب فلان وفلان، نصلي على الطريقة النبوية تحقيقا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف لا ونحن دائما وأبدا نردد قوله مستفتحين لدروسنا وخطبنا: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيرية في الهدي كله، ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات أو ما تعلق بالسلوك والأخلاق. ومن جهة أخرى، حتى نقلل من الخلاف والنزاع الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه المسائل الفرعية، وهذا الخلاف واقع، إلا أنه ينبغي لمن فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب وأعطاه شيء من البصيرة في أمور دينه، يفرق بين الخلاف الذي هو خلاف سائر، بين خلاف التنوع وخلاف التضاد. ومثل هذه المسائل تجلي لنا هذا الأمر، فخلاف التنوع لا ينبغي أن يكون فيه الاعتراض والإنكار من بعضنا على بعض، ومع الأسف الشديد نجد هذا في بعض إخواننا. وشهدت مرة أحد طلبة العلم ينكر على شاب صغير صلى بنا الفجر وقرأ بخصار المفصل، أنكر عليه يعني مرة واحدة أنكر عليه وقال: كيف تصلي بهذه الصور؟ ألا تعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بطوال المفصل في صلاة الفجر؟ والإشكال أن هذا إنما أوتي من جهة جهله بحقيقة السنة، إذ كما مر معنا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطوال المفصل، وصلى كذلك بقصاره. فلما الإنكار؟ فلما إنكار على فعل سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولهذا هذه المسائل لها أهميتها في هذا الباب. ولو سار الناس جميعا على الهدي والسنة لا قل الخلاف بينهم، ولا تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم، ولكن مع الأسف الشديد الناس جميعهم يدندنون بهذا المصطلح: الاجتماع، الوحدة، الاجتماع، وهم أبعد الناس عن أسبابه، ويريدونه اجتماعا لأجل الاجتماع لا لأجل الاجتماع على الحق. وهذا لا بد منه وشرط أساس فيه، وهذا منهجنا ومنهج علمائنا وأئمتنا. نحن لا نجتمع إلا على ما اجتمع عليه الأولون، ولا نخالفهم في هذه المسائل المنهجية العظيمة، لا نخالفهم قدر أنملة، ونحن صابرون محتسبون من الله تبارك وتعالى على ما نجده من المناوئين والمخالفين والمعارضين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال عليه رحمة الله: صلاة الظهر. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وهذه في كل ركعة من ركعات صلاتنا، وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، يعني يجعل تمايز بين الأولى والركعة الأولى والثانية من حيث التطويل، يجعل الأولى أطول من الثانية، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أو يطولها. هذا الفعل كله، يعني البقيع وإن كانت قريبة من المسجد النبوي إلا أنها مسافة في ذاك الزمان، يعني قبل التوسعات وما إلى ذلك، كانت ربما 2 كيلو أو ما أكثر أو أقل من هذا، يذهب إلى البقيع، يعني ذهب لحاجته ويقضي حاجته ويرجع إلى بيته، والله أعلم موقع بيته من مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ، لأن في أيامهم لم تكن هذه بيوت الوضوء في المساجد أو قريبا من المساجد. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل والأكمل أن يتوضأ في بيته فيحسن وضوءه ثم يذهب إلى المسجد، لا يخطو خطوة كما جاء في فضل هذا إلا وأعطاه الله جل وعلا حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه درجة. هذا في فضل هذا المشي إلى بيت الله تبارك وتعالى، يعني على الوضوء. ويأتي المسجد يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى، هذا دليل على أنه كان يطيلها. ولكن في هذا الزمان الإنسان يراعي حال المأمومين، كما سبق الإشارة إلى هذا أن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، الأصل أنه يخفف عليهم، الأصل أنه يخفف عليهم. ما ممكن إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يطيل كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قليلة لإظهار السنة وبيانها للناس ونشرها فيهم، وهذا مما ينبغي على الأئمة، لأن الأئمة الأصل أنهم دعاة للحق، الأصل أنهم يعلمون الناس، فإذا لم يعلموهم صلاة نبيهم ماذا سيعلمونهم؟ ماذا سيعلمونهم؟ هذا هو الواجب عليهم، واجب التعليم لهذه الأمة، وإلا فلا خير فيه. ولا ينبغي أن يكون حالهم كحال الغالبية الأئمة عندنا في البلاد الإسلامية كلها، على كل حال همهم هو الراتب والمنصب والمال الذي يتحصلون عليه، حتى أنهم ضيعوا دينهم وباعوا دينهم بثمن بخس قليل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أو يطولها، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني كانوا يظنون. وإذا قال الراوي من الصحابة كانوا يظنون، يقصد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، أي هذا التطويل لقصد هذا القصد حتى يدرك الناس الركعة الأولى، ولها أهميتها، لها أهميتها، لا يفوتهم شيء من صلاتهم وراء نبيهم عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه في مثل هذا الوقت الناس يعني لتوهم أنهوا مشاغلهم ورجعوا من مزارعهم وتركوا تجاراتهم، لأن المدينة كانت مدينة تجارة وأسواق ومدينة زارع نخيل وما إلى ذلك، ما زالت آثارها إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظها بحفظه وأن يحفظ أهلها من كل سوء. وكان يقرأ، قال: وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية. يعني أعطى الراوي القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، وهذا على كل حال تقدير تقريبي من الراوي، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، يعني بشيء يسير، قد يكون مثلا بقدر 25 أو بقدر 31 وما إلى ذلك من هذا القدر الذي كان يقرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، يعني سورة السجدة الذي سبق أن بينا أن من هديه في صلاة الفجر أن يقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية بالإنسان، يعني في فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة، يعني الغالب على هديه هو هذا. وأحيانا وفيها الفاتحة، وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها، وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر لأنها سرية باضطراب لحيته، بمعنى وترى من خلفه، دليل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوية كثة، تظهر من ورائه من خلال منكبيه، فإذا قرأ والقراءة تكون بتحريك الشفتين، تحرك مع الشفتين تحرك الخدان، وبالتالي ظهر الاضطراب في لحيته فداه أبي وأمي، فعلم الصحابة أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا لقوله وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. فهذه المسألة فيها من الفوائد أننا تعرفنا على قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر، ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، وهذا حتى يتسنى للمصلي تحقيق هدي نبيه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أجل القربات، والصحابة كانوا يفاضلون بين بعضهم بالأشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني في حق بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره كان أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي كصلاته، وهذا دليل على أنه يجتهد في تحقيق السنن كلها. قال بعد ذلك الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الأخيرتين. قال الشيخ بعد ذلك: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني قدر نصف القراءة. لو كان مثلا في الركعتين الأوليين أو الركعة الأولى يقرأ بقدر 30 آية، يقرأ بقدر 30 آية، يجعل في الركعة إحدى الركعتين الأخيرتين أو في كلتيهما بقدر النصف من هذا القدر، وهذا يعني بقراءة سورة الفاتحة، هذا هو الغالب. وقراءته صلى الله عليه وسلم كانت بالتأني، وكان يقرأها آية آية، لا كما يقرأها أئمة زماننا أصلحنا الله وإياهم. وكان أحيانا يقرأ مع الفاتحة بعضا من الآيات كما يذكر المصنف بعد ذلك، قال: من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، 15 آية يعني بهذا القدر، وربما اقتصر فيها على الفاتحة، يعني إذا قرأ شيئا من الآيات بعد الفاتحة لا يتجاوز هذا القدر الذي ذكره المصنف. وذكر المصنف هاهنا فائدة في كتابه صفة الصلاة، يعني المطبوع الأول ما هو أو الأصل على هذا الموضع، يعني دار تعليق هناك، وقال فيه: وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر، وهو قول للإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي قال بهذه السنية، سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها، يعني من الصلاة الرباعية، وأخذ به من علمائنا المتأخرين، يعني قصد الشيخ الأحناف، وإن كان ليس حنفيا ولا مذهبيا، أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطئ محمد، وقال هذا اللكنوي: وأغرب بعض أصحابنا، أي من الأحناف، حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة صورة في الأخيرتين. وقد رده شراح المنيا منهم إبراهيم الحلبي حنفي وابن أبي أمير الحاج وغيرهما بأحسن رد، يعني رد هذا القول على صاحبه، وأنه كيف يكون سجود سهو على فعل ثبت في السنة. قال الشيخ معتذرا لهؤلاء لمن قالوا بهذا، وانظر إلى أدب الشيخ عليه رحمة الله، وهم يتهمونه بالتشدد والطعن في العلماء وما إلى ذلك. قال ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوه به، يعني لو بلغه الحديث لم يتفوه بمثل هذا الكلام، لأنه حين ذاك يصبح رادا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه عظيمة من العظائم عند أهل العلم جميعا. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر دليل قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصورة أو للآيات بعد الفاتحة، حين قال وربما اقتصر فيها على الفاتحة، وهذا هو الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة افعل ذلك، يعني قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاتك كلها. قال وكان يسمعنا، وكان يسمعهم أي أصحابه الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة يعني في القراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من الصور، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى. يعني هذا الدليل التفصيلي على ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا أحيانا في صلاته، ويسمع أصحابه من خلفه مثل هذه النغمة ليعرفوا مثل هذه الصور للتأسي، لتحقيق الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللتعليم، هذا كأصل للتعليم. يعني أحيانا يجهر في موضع الإسرار، ما هوش لنسخ الحكم الأول، بل للتعليم، لبيان أنه يقرأ كذا وكذا، هذا فعله وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن قراءة الصورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر خاصة، أو على قول في الصلاة في كل الصلاة الرباعية، هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها الإنسان أحيانا، يفعلها الإنسان أحيانا، ولا يواظب عليها، إذ المواظبة عليها تجعل هذا الفعل على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم بعد ذكر هذا التفصيل البديع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في هذه الصلاة أي صلاة الظهر وهي الصلاة الثانية في اليوم، ينتقل المصنف إلى التفصيل والبيان لما كان يقرأه في صلاة العصر. فقال رحمه الله: صلاة العصر. قال بعد ذلك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى، يقرأ وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية. وكانوا في النسخة اللي عندي يطول، والصحيح في بعد مراجعة الأصل يطيل. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني كما ظنوا بالنسبة لقراءته في الركعة الأولى في صلاة الظهر. يعني ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد هذا التطويل ليدرك الناس الصلاة مع الإمام. وقال بعد ذلك: وكان يقرأ في كل منهما، أي في الأوليين، قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. يعني العصر يخففها في القراءة على الظهر عليه الصلاة والسلام بقدر النصف. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما كذلك. يعني إذا كان في الأوليين قدر 15 آية، ففي الأخيرتين قدر 7 آيات أو أقل أو أكثر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما، يأتي الآن التفصيل في القراءة، بفاتحة الكتاب، وهذه دائما وأبدا لقوله في حديث المسيء صلاته في كل ركعة، واجعل هذا في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالصور التي ذكرناها في صلاة الظهر، يعني من قبيل تلك الصور التي ذكرها المصنف في القراءة في صلاة الظهر، يعني في الغالب تدور حول المفصل، يعني قصاره وأوسطه. ثم انتقل من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. قال رابعا: صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، قصار المفصل الذي قلنا اختلف العلماء فيه، إلا أنه اتفقوا على أنها الصور القصار منه، من قال من الضحى وما تحتها، يعني على ترتيب المصحف. ومنهم من قال في حد قصار المفصل أنها تبدأ من إذا الشمس كورت، ويستدلون بما رواه مسلم وأبو داود عليهما رحمة الله. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. وقال بعضهم تبدأ قصار المفصل من سورة عما يتساءلون، وقيل غير ذلك. وهذا يعني حتى الاختلاف في هذا من اختلاف التنوع الذي قد يكون فيه خير وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن كان من هديه في هذه الصلاة أي في صلاة المغرب كما قال الراوي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني دليل على أن ما زال ضوء النهار، وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غروب الشمس مباشرة، فهذا معناه أن النبي كان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، بل وينتهي منها في وقت قصير، لأنه لم يكن، هذا دليل على أنه لم يكن يطيل القراءة فيها، خاصة هذه الصلاة ربما يكون في المأمومين من هو صائم وذو الحاجة وما إلى ذلك. قال عليه رحمة الله: وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، وفكان يقرأ تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور وهي من طوال المفصل، وتارة بالمرسلات وهي كذلك من الطوال من طوال المفصل، قرأ بها في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يقرأ بطولي الطولين في الركعتين، يعني بقدر واحد من الطول في الركعة الأولى والثانية، هذا بالنسبة لصلاة المغرب، وهذا فيه السنة في هذه الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وقال بعد ذلك: القراءة في سنة المغرب، والمقصود بسنة المغرب راتبة المغرب التي تكون بعده، راتبة بعدية وليست قبلية، وهي ركعتان. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: كان يقرأ بهاتين السورتين من قصار المفصل، من قصار الصور، قل يا أيها الكافرون وصورة الإخلاص، وصورة الإخلاص الكافرون والإخلاص التي فيها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: صلاة العشاء. صلاة العشاء كان يقرأ في الركعتين الأوليين الأولين من وسط المفصل، يعني كان يقرأ من وسط المفصل أحيانا كصورة الشمس وضحاها، فكان تارة يقرأ الشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر والتين والزيتون وفي الركعة الأولى، ونهى عن رطانة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ ابن جبل لأصحابه رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا لما صلى بهم العشاء، فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه أو فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمسيت أو إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أفتان أنت يا معاذ أن تفتن الناس في صلاتهم؟ وهذه القصة وما فيها من الفوائد والأحكام قد مرت معنا سابقا، لا حاجة لإعادة ذكرها. هذا إذن هديه في القراءة في صلاة العشاء الآخرة. ثم قال عليه رحمة الله: صلاة الليل، يعني انتقل الآن من الفرض إلى النفل، من صلاة الفريضة إلى صلاة النافلة. وأفضل النوافل وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، يعني ثلاث مراتب: القصر في القراءة والتطويل العادي غير المبالغ فيه والمبالغ فيه. وهذا كله في إطار الهدي وفي إطار السنة، لأنك ربما إذا سمعت المبالغة قلت هذا المبالغ خرج عن الحد، وهذا سيد ولد آدم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه المبالغة لبيان صفتها أنه يطيل كثيرا. وهذه نافلة، والنافلة اجتهاد فردي، ما هيش اجتهاد بالجماعة، لو كان كذلك لكان الأصل ما ثبت في السنة ألا وهو التخفيف. إذن ويبالغ في إطالته أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لابن مسعود أمر سوء، يعني ما شق عليه هذا القيام إلى درجة كان راح يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاته منفردا، دخل معه في صلاة في قيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء حتى قال خلاص راح، لكن ما فعل هذا رضي الله عنه. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند 100، يعني الآية 100، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين، فمضى فقلت يركع بها، يعني الركعة الأولى كلها تروح سورة البقرة، ثم افتتح بالنساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا دليل على جواز التنكيس في القراءة، بمعنى أن تقدم الآية التي ترتيبها التأخير في المصحف، آل عمران بعد البقرة، إلا أنه قرأ بالنساء ثم رجع إلى آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، يعني قراءة متأنية، ما هيش هذيك القراءة السريعة. إذا مر بآية، هذا ليس في القراءة فحسب، يعني في القراءة في طريقتها وفي أثنائها. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني يتوقف ويسبح ربه جل وعلا. وإذا مر بسؤال سأل الله جل وعلا من فضله. وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع، يعني هذا في صلاة النافلة، ثبت هذا في النافلة ولم يثبت في الفرض فيما نعلم، والله أعلم. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، يعني وهو مريض، قرأ السبع الطوال كلها، فداه أبي وأمي. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بصورة منها، أحيانا أخرى يقرأ في كل ركعة بصورة، يعني ركعة بصورة البقرة، وركعة بصورة آل عمران، وركعة بصورة النساء، وركعة بصورة المائدة، وركعة بصورة الأنعام، وهكذا. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، على ما يعني يذكر أهل العلم وأهل التراجم عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كله في ليلة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، إذا ذكر قصة من مثل هذا القبيل قال وهدي نبينا أحب إلينا، يعني إذا كان هذا يفعل هذا واجتهد هذا الاجتهاد العظيم من السلف، وكان يختم القرآن في صلاة واحدة صلاة الليل، فهدي النبي أحب إلينا ولا نترك هديه لغيره، وخاصة ونحن دائما وأبدا ندندن بهذه الكلمات ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمر حين قال له أقرأ القرآن في كل شهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، يعني مرة في الشهر. قال قلت له إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، يعني رخص له بمعنى أنك إذا كنت فاعلا وكانت لك القوة في ذلك فلا تقرأه في أقل من 3، هذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى، ليس هذا فحسب. قال ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذا الصحابي الجليل والأمة من بعده في أقل. وثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. والعبرة ليست في مجرد القراءة، العبرة في تفهمه والتفقه فيه، كما أن العبرة ليست في حفظه، بل العبرة في تعلم ما فيه وتدبر آياته والعمل به بعد ذلك. لا يفقهه، قال من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له إن لكل عابد، وهذا حديث عظيم، إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا التنطع الذي نهينا عنه لأنه يؤدي إلى هذه المهلكة، يعني لكل عامل فترة، بمعنى أنه يتعب ويأتيه السأم. فإذا كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، أما إذا كانت فترته وكانت نهايته إلى بدعة من البدع، وخاصة إذا الإنسان دخل في باب الغلو فإنه لا خير فيه، كما أنه إذا دخل في أبواب أخرى فإنه لا خير فيه. أهلك من قبلنا، أهلك من قبلنا الغلو، وأهلك من قبلنا تقديس الأشخاص، يقدسونهم إلى درجة أنهم يهجرون هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا مفسدة عظيمة عياذا بالله جل في علاه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولأن هذا على خلاف هديه فداه أبي وأمي. وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يعني الصور التي كان يقرأ بها في صلاة الليل، وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بقدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، يعني سورة المزمل، وما كان يصلي الليل كله، هذا من هديه كذلك، ما كان يصلي الليل كله، يعني من بدايتها، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، بل كان يرقد تارة ويقوم تارة أخرى يصلي لله جل وعلا، إلا نادرا. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، وهذا يعني الذي يكون أحيانا منه لا يقاس عليه، يقاس عليه الهدي العام الذي كان الغالب من فعله وهديه حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له عبد الله بن خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بالهلاك العام، فأعطانيها، وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، يعني هذه الفرقة التي تعيشها الأمة حتى أصبحت شيعا وأحزابا، هذه مما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفعه عن أمته، إلا أن الله جل وعلا منعه هذه، يعني لم يعطه هذا. فالواجب على الأمة أن تسعى لمعرفة الحق لتكون عليه، ويدعو المسلم دائما وأبدا ربه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نتوقف عند هذا الحد لنكمل هذا الفصل الذي ذكره في صلاة الليل في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، ونتبعه بما ذكر المصنف بعد هذا من صلاة الوتر. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على نعمه المتتابعة وآلائه المتوالية، أن جمعنا الله جل وعلا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها منارة من منارات نشر التوحيد والسنة في مثل هذا الزمن، زمن الغربة الذي تكالب فيه أعداء السنة على أهلها. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتهم على الحق، وأن يربط على قلوبهم، وأن يوفقهم دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا الإطار نواصل هذه المجالس مع هذا الكتاب المبارك لإمام من أئمة العصر، الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأسكنه فسيح جناته، ورفع درجته في عليين، وألحقه بالصالحين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، كما نسأله أن يوفقنا للسير على طريقة هؤلاء والثبات على منهجهم، على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان ومن تبع هؤلاء كذلك. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه صلاة الظهر، وهذا في معرض ذكره رحمه الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في هذه الصلوات. ومعرفة هذا الهدي يجعلنا أولا نعظم هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي أعظم الأركان العملية، ومن جهة أخرى نحقق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا نكون امتثلنا لأمره حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا نصلي على طريقة زيد أو عمر ولا على مذهب فلان وفلان، نصلي على الطريقة النبوية تحقيقا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف لا ونحن دائما وأبدا نردد قوله مستفتحين لدروسنا وخطبنا: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيرية في الهدي كله، ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات أو ما تعلق بالسلوك والأخلاق. ومن جهة أخرى حتى نقلل من الخلاف والنزاع الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه المسائل الفرعية، وهذا الخلاف واقع، إلا أنه ينبغي لمن فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب وأعطاه شيء من البصيرة في أمور دينه يفرق بين الخلاف الذي هو خلاف سائغ، بين خلاف التنوع وخلاف التضاد. ومثل هذه المسائل تجلي لنا هذا الأمر، فخلاف التنوع لا ينبغي أن يكون فيه الاعتراض والإنكار من بعضنا على بعض، ومع الأسف الشديد نجد هذا في بعض إخواننا. وشهدت مرة أحد طلبة العلم ينكر على شاب صغير صلى بنا الفجر وقرأ بقصار المفصل، أنكر عليه يعني مرة واحدة أنكر عليه وقال كيف تصلي بهذه الصور، ألا تعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بطوال المفصل في صلاة الفجر؟ والإشكال أن هذا إنما أوتي من جهة جهله بحقيقة السنة، إذ كما مر معنا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطوال المفصل وصلى كذلك بقصاره، فلما الإنكار؟ فلما إنكار على فعل سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولهذا هذه المسائل لها أهميتها في هذا الباب، ولو سار الناس جميعا على الهدي والسنة لا قل الخلاف بينهم ولا تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم، ولكن مع الأسف الشديد الناس جميعهم يدندنون بهذا المصطلح الاجتماع، الوحدة، الاجتماع، وهم أبعد الناس عن أسبابه، ويريدونه اجتماعا لأجل الاجتماع لا لأجل الاجتماع على الحق. وهذا لا بد منه وشرط أساس فيه، وهذا منهجنا ومنهج علمائنا وأئمتنا. نحن لا نجتمع إلا على ما اجتمع عليه الأولون، ولا نخالفهم في هذه المسائل المنهجية العظيمة، لا نخالفهم قدر أنملة، ونحن صابرون محتسبون من الله تبارك وتعالى على ما نجده من المناوئين والمخالفين والمعارضين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال عليه رحمة الله: صلاة الظهر. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وهذه في كل ركعة من ركعات صلاتنا، وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، يعني يجعل تمايز بين الأولى والركعة الأولى والثانية من حيث التطويل، يجعل الأولى أطول من الثانية، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أو يطولها. هذا الفعل كله يعني البقيع، وإن كانت قريبة من المسجد النبوي إلا أنها مسافة في ذاك الزمان، يعني قبل التوسعات وما إلى ذلك، كانت ربما 2 كيلو أو ما أكثر أو أقل من هذا، يذهب إلى البقيع يعني ذهب لحاجته ويقضي حاجته ويرجع إلى بيته، والله أعلم موقع بيته من مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ، لأن في أيامهم لم تكن هذه بيوت الوضوء في المساجد أو قريبا من المساجد، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام والأفضل والأكمل أن يتوضأ في بيته فيحسن وضوءه ثم يذهب إلى المسجد، لا يخطو خطوة كما جاء في فضل هذا إلا وأعطاه الله جل وعلا حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه درجة. هذا في فضل هذا المشي إلى بيت الله تبارك وتعالى، يعني على الوضوء. ويأتي المسجد يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى، هذا دليل على أنه كان يطيلها. ولكن في هذا الزمان الإنسان يراعي حال المأمومين، كما سبق الإشارة إلى هذا أن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، الأصل أنه يخفف عليهم. الأصل أنه يخفف عليه. ما ممكن إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يطيل كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قليلا لإظهار السنة وبيانها للناس ونشرها فيهم، وهذا مما ينبغي على الأئمة، لأن الأئمة الأصل أنهم دعاة، دعاة للحق، الأصل أنهم يعلمون الناس، فإذا لم يعلموهم صلاة نبيهم ماذا سيعلمونهم؟ ماذا سيعلمونهم؟ هذا هو الواجب عليهم، واجب التعليم لهذه الأمة، وإلا فلا خير فيه. ولا ينبغي أن يكون حالهم كحال الغالبية الأئمة عندنا في البلاد الإسلامية كلها. على كل حال همهم هو الراتب والمنصب والمال الذي يتحصلون عليه، حتى أنهم ضيعوا دينهم وباعوا دينهم بثمن بخس قليل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أو يطولها، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني كانوا يظنون. وإذا قال الراوي من الصحابة كانوا يظنون، يقصد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، أي هذا التطويل لقصد، هذا القصد حتى يدرك الناس الركعة الأولى، ولها أهميتها، لها أهميتها، لا يفوتهم شيء من صلاتهم وراء نبيهم عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه في مثل هذا الوقت الناس يعني لتوهم أنهوا مشاغلهم ورجعوا من مزارعهم وتركوا تجاراتهم، لأن المدينة كانت مدينة تجارة وأسواق ومدينة زارع نخيل وما إلى ذلك، ما زالت آثارها إلى يومنا هذا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها بحفظه وأن يحفظ أهلها من كل سوء. وكان يقرأ، قال: وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، يعني أعطى الراوي القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، وهذا على كل حال تقدير تقريبي من الراوي، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، يعني بشيء يسير، قد يكون مثلا بقدر 25 أو بقدر 31 وما إلى ذلك من هذا القدر الذي كان يقرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، يعني سورة السجدة الذي سبق أن بينا أن من هديه في صلاة الفجر أن يقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية بالإنسان، يعني في فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة، يعني الغالب على هديه هو هذا. وأحيانا وفيها الفاتحة، وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها، وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر لأنها سرية باضطراب لحيته، بمعنى وتراء من خلفه، دليل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوية كثة تظهر من ورائه من خلال منكبيه. فإذا قرأ والقراءة تكون بتحريك الشفتين، تحرك مع الشفتين تحرك الخدان، وبالتالي ظهر الاضطراب في لحيته فداه أبي وأمي. فعلم الصحابة أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا لقوله وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. فهذه المسألة فيها من الفوائد أننا تعرفنا على قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر، ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، وهذا حتى يتسنى للمصلي تحقيق هدي نبيه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أجل القربات، والصحابة كانوا يفاضلون بين بعضهم بالأشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني في حق بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره كان أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي كصلاته، وهذا دليل على أنه يجتهد في تحقيق السنن كلها. قال بعد ذلك الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الأخيرتين. قال الشيخ بعد ذلك: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني قدر نصف القراءة. لو كان مثلا في الركعتين الأوليين أو الركعة الأولى يقرأ بقدر 30 آية، يقرأ بقدر 30 آية، يجعل في الركعة إحدى الركعتين الأخيرتين أو في كلتيهما بقدر النصف من هذا القدر، وهذا يعني بقراءة سورة الفاتحة، هذا هو الغالب. وقراءته صلى الله عليه وسلم كانت بالتأني، وكان يقرأها آية آية، لا كما يقرأها أئمة زماننا أصلحنا الله وإياهم. وكان أحيانا يقرأ مع الفاتحة بعضا من الآيات كما يذكر المصنف بعد ذلك، قال: من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، 15 آية يعني بهذا القدر، وربما اقتصر فيها على الفاتحة. يعني إذا قرأ شيئا من الآيات بعد الفاتحة لا يتجاوز هذا القدر الذي ذكره المصنف، وذكر المصنف هاهنا فائدة في كتابه صفة الصلاة، يعني المطبوع الأول ما هو أو الأصل على هذا الموضع، يعني دار تعليق هناك، وقال فيه: وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر، وهو قول للإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي قال بهذه السنية، سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها، يعني من الصلاة الرباعية، وأخذ به من علمائنا المتأخرين، يعني قصد الشيخ الأحناف، وإن كان ليس حنفيا ولا مذهبيا، أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطئ محمد، وقال هذا اللكنوي: وأغرب بعض أصحابنا، أي من الأحناف، حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة صورة في الأخيرتين، وقد رده شراح المنيا منهم إبراهيم الحلبي حنفي وابن أبي أمير الحاج وغيرهما بأحسن رد، يعني رد هذا القول على صاحبه، وأنه كيف يكون سجود السهو على فعل ثبت في السنة. قال الشيخ معتذرا لهؤلاء لمن قالوا بهذا، وانظر إلى أدب الشيخ عليه رحمة الله، وهم يتهمونه بالتشدد والطعن في العلماء وما إلى ذلك. قال: ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوه به، يعني لو بلغه الحديث لم يتفوه بمثل هذا الكلام، لأنه حين ذاك يصبح رادا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عظيمة من العظائم عند أهل العلم جميعا. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر دليل قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصورة أو للآيات بعد الفاتحة، حين قال: وربما اقتصر فيها على الفاتحة، وهذا هو الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: في كل ركعة افعل ذلك، يعني قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاتك كلها. قال: وكان يسمعهم أي أصحابه الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة، يعني في القراءة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من الصور، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى، يعني هذا الدليل التفصيلي على ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا أحيانا في صلاته، ويسمع أصحابه من خلفه مثل هذه النغمة ليعرفوا مثل هذه الصور للتأسي، لتحقيق الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللتعليم هذا كأصل للتعليم، يعني أحيانا يجهر في موضع الإصرار ما هوش لنسخ الحكم الأول، بل للتعليم لبيان أنه يقرأ كذا وكذا، هذا فعله وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن قراءة الصورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر خاصة، أو على قول في الصلاة في كل الصلاة الرباعية، هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها الإنسان أحيانا، يفعلها الإنسان أحيانا ولا يواظب عليها، إذ المواظبة عليها تجعل هذا الفعل على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم بعد ذكر هذا التفصيل البديع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في هذه الصلاة، أي صلاة الظهر وهي الصلاة الثانية في اليوم، ينتقل المصنف إلى التفصيل والبيان لما كان يقرأه في صلاة العصر. فقال رحمه الله: صلاة العصر. قال بعد ذلك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى، يقرأ وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين، ويطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية. وكانوا في النسخة اللي عندي يطول، والصحيح في بعد مراجعة الأصل يطيل، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني كما ظنوا بالنسبة لقراءته في الركعة الأولى في صلاة الظهر، يعني ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد هذا التطويل ليدرك الناس الصلاة مع الإمام. وقال بعد ذلك: وكان يقرأ في كل منهما، أي في الأوليين، قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، يعني العصر يخففها في القراءة على الظهر عليه الصلاة والسلام بقدر النصف. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما كذلك، يعني إذا كان في الأوليين قدر 15 آية، ففي الأخيرتين قدر 7 آيات أو أقل أو أكثر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما، يأتي الآن التفصيل في القراءة، بفاتحة الكتاب، وهذه دائما وأبدا لقوله في حديث المسيء صلاته في كل ركعة، واجعل هذا في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالصور التي ذكرناها في صلاة الظهر، يعني من قبيل تلك الصور التي ذكرها المصنف في القراءة في صلاة الظهر، يعني في الغالب تدور حول المفصل، يعني قصاره وأوسطه. ثم انتقل من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. قال رابعا صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. قصار المفصل الذي قلنا اختلف العلماء فيه، إلا أنه اتفقوا على أنها الصور القصار منه، من قال من الضحى وما تحتها، يعني على ترتيب المصحف. ومنهم من قال في حد قصار المفصل أنها تبدأ من إذا الشمس كورت، ويستدلون بما رواه مسلم وأبو داود عليهما رحمة الله. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. وقال بعضهم تبدأ قصار المفصل من صورة عما يتساءلون، وقيل غير ذلك. وهذا يعني حتى الاختلاف في هذا من اختلاف التنوع الذي قد يكون فيه خير وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن كان من هذه في هذه الصلاة، أي في صلاة المغرب، كما قال الراوي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني دليل على أن ما زال ضوء النهار. وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غروب الشمس مباشرة، فهذا معناه أن النبي كان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، بل وينتهي منها في وقت قصير، لأنه لم يكن، هذا دليل على أنه لم يكن يطيل القراءة فيها، خاصة هذه الصلاة ربما يكون في المأمومين من هو صائم وذو الحاجة وما إلى ذلك. قال عليه رحمة الله: وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، وكان يقرأ تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور وهي من طوال المفصل، وتارة بالمرسلات وهي كذلك من الطوال من طوال المفصل. قرأ بها في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يقرأ بطولي الطولين في الركعتين، يعني بقدر واحد من الطول في الركعة الأولى والثانية، هذا بالنسبة لصلاة المغرب. وهذا فيه السنة في هذه الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وقال بعد ذلك: القراءة في سنة المغرب، والمقصود بسنة المغرب راتبة المغرب التي تكون بعده، راتبة بعدية وليست قبلية، وهي ركعتان. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال كان يقرأ بهاتين السورتين من قصار المفصل، من قصار الصور، قل يا أيها الكافرون وصورة الإخلاص وصورة الإخلاص، الكافرون والإخلاص، التي فيها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: صلاة العشاء. صلاة العشاء، وكان يقرأ في الركعتين الأولين من وسط المفصل، يعني كان يقرأ من وسط المفصل أحيانا كصورة الشمس وضحاها، فكان تارة يقرأ الشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بي والتين والزيتون، وفي الركعة الأولى، ونهى عن رطانة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ ابن جبل لأصحابه رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا لما صلى بهم العشاء، فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه أو فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمسيت أو إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أفتان أنت يا معاذ أن تفتن الناس في صلاتهم؟ وهذه القصة وما فيها من الفوائد والأحكام قد مرت معنا سابقا، لا حاجة لإعادة ذكرها. هذا إذن هديه في القراءة في صلاة العشاء الآخرة. ثم قال عليه رحمة الله: صلاة الليل، يعني انتقل الآن من الفرض إلى النفل، من صلاة الفريضة إلى صلاة النافلة. وأفضل النوافل وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا، ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، يعني ثلاث مراتب: القصر في القراءة، والتطويل العادي غير المبالغ فيه، والمبالغ فيه. وهذا كله في إطار الهدي وفي إطار السنة، لأنك ربما إذا سمعت المبالغة قلت هذا المبالغ خرج عن الحد، وهذا سيد ولد آدم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه المبالغة لبيان صفتها، أنه يطيل كثيرا. وهذه نافلة، والنافلة اجتهاد فردي، ما هيش اجتهاد بالجماعة، لو كان كذلك لكان الأصل ما ثبت في السنة، ألا وهو التخفيف. إذن ويبالغ في إطالته أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لابن مسعود أمر سوء، يعني ما شق عليه هذا القيام إلى درجة كان راح يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاته منفردا، دخل معه في صلاة في قيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء حتى قال خلاص راح. لكن ما فعل هذا رضي الله عنه. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني الآية المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين، فمضى، فقلت يركع بها، يعني ركعة الأولى كلها تروح سورة البقرة، ثم افتتح بالنساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا دليل على جواز التنكيس في القراءة، بمعنى أن تقدم الآية التي ترتيبها التأخير في المصحف، آل عمران بعد البقرة، إلا أنه قرأ بالنساء ثم رجع إلى آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني قراءة متأنية، ما هيش هذه القراءة السريعة. إذا مر بآية، هذا ليس في القراءة فحسب، يعني في القراءة في طريقتها وفي أثنائها، قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني يتوقف ويسبح ربه جل وعلا، وإذا مر بسؤال سأل الله جل وعلا من فضله، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع، يعني هذا في صلاة النافلة، ثبت هذا في النافلة ولم يثبت في الفرض فيما نعلم، والله أعلم. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، يعني وهو مريض، قرأ السبع الطوال كلها: فداه أبي وأمي. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بصورة منها، أحيانا أخرى يقرأ في كل ركعة بصورة، يعني ركعة بصورة البقرة، وركعة بصورة آل عمران، وركعة بصورة النساء، وركعة بصورة المائدة، وركعة بصورة الأنعام، وهكذا. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، على ما يعني يذكر أهل العلم وأهل التراجم عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كله في ليلة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، إذا ذكر قصة من مثل هذا القبيل قال: وهدي نبينا أحب إلينا، يعني إذا كان هذا يفعل هذا واجتهد هذا الاجتهاد العظيم من السلف، وكان يختم القرآن في صلاة واحدة، صلاة الليل، فهدي النبي أحب إلينا، ولا نترك هديه لغيره، وخاصة ونحن دائما وأبدا ندندن بهذه الكلمات: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمر حين قال له: أقرأ القرآن في كل شهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني مرة في الشهر. قال: قلت له إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، يعني رخص له، بمعنى أنك إذا كنت فاعلا وكانت لك القوة في ذلك فلا تقرأه في أقل من ثلاث، هذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. ليس هذا فحسب، قال ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذا الصحابي الجليل والأمة من بعده في أقل. وثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والعبرة ليست في مجرد القراءة، العبرة في تفهمه والتفقه فيه، كما أن العبرة ليست في حفظه، بل العبرة في تعلم ما فيه وتدبر آياته والعمل به بعد ذلك. لا يفقهه، قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم في قوله له إن لكل عابد، وهذا حديث عظيم، إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا التنطع الذي نهينا عنه لأنه يؤدي إلى هذه المهلكة، يعني لكل عامل فترة، بمعنى أنه يتعب ويأتيه السأم، فإذا كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، أما إذا كانت فترته وكانت نهايته إلى بدعة من البدع، وخاصة إذا الإنسان دخل في باب الغلو فإنه لا خير فيه، كما أنه إذا دخل في أبواب أخرى فإنه لا خير فيه. أهلك من قبلنا الغلو، وأهلك من قبلنا تقديس الأشخاص، يقدسونهم إلى درجة أنهم يهجرون هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا مفسدة عظيمة عياذا بالله جل في علاه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولأن هذا على خلاف هديه فداه أبي وأمي. وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يعني الصور التي كان يقرأ بها في صلاة الليل، وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بقدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، يعني سورة المزمل، وما كان يصلي الليل كله، هذا من هديه كذلك، ما كان يصلي الليل كله، يعني من بدايتها، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، بل كان يرقد تارة ويقوم تارة أخرى يصلي لله جل وعلا، إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، وهذا يعني الذي يكون أحيانا منه لا يقاس عليه، يقاس عليه الهدي العام الذي كان الغالب من فعله وهديه حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له عبد الله بن خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بالهلاك العام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، يعني هذه الفرقة التي تعيشها الأمة حتى أصبحت شيعا وأحزابا. هذه مما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفعه عن أمته، إلا أن الله جل وعلا منعه هذه، يعني لم يعطه هذا. فالواجب على الأمة أن تسعى لمعرفة الحق لتكون عليه، ويدعو المسلم دائما وأبدا ربه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نتوقف عند هذا الحد لنكمل هذا الفصل الذي ذكره في صلاة الليل في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، ونتبعه بما ذكر المصنف بعد هذا من صلاة الوتر. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء.